بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا قول أهل السنة والجماعة في الحكمة في أفعال الله أن كل أفعال الله تعالى لحكمة، وأن الحكمة تتضمن أمرين: حكمة تعود إلى الله، وحكمة تعود إلى المخلوق. هذا قالت المعتزلة. ها؟ لا، لكن المعتزلة ماذا قالوا الذي ذكر المؤلف؟ نفع الحكمة التي تعود إلى الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأن إثبات الحكمة يستلزم إثبات نوع من الصفات، وهم لا يثبتون الصفات، فبالتالي ينكروا الحكمة. الأشاعرة ماذا قالوا يا أبا عبيدة؟ ها؟ لماذا نفوها؟ أيضا لأنه لا يثبتون الصفات، إنما يثبتون سبعا من الصفات، وهي ليست التي تثبت بإثبات الحكمة. وهذا الأصل قلنا هو قول من؟ الجهمية. وهناك من أثبت حكمة تعود إلى الله، ولكنه أثبتها غير صحيحة بحسب علمه، وهم من؟ أمين طبعا شيخ الإسلام. قول: لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام. ما المراد بالأوهام؟ الظنون والتخيلات والأفهام العلوم. وما معنى هذه الجملة؟ لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، أي لا يستطيع أحد معرفة كيفية صفات الله وحقائقها مهما بلغ من العلم ومهما تخيل أو ظن. من القائل: من شبه الله بخلقه كفر؟ نعم. أما الخزاعي والأثر عنه صحيح. إسحاق قال: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. طيب، نواصل نقرأ إن شاء الله. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف. علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. وقال: إن الله لا يقال له عالم، أو فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة. هؤلاء أنكروا جميع الأسماء وجميع الصفات: غلاة الزنادقة، القرامطة. القرامطة هم طائفة من طوائف البدع، عقيدتهم مشابهة للرافضة في كثير من الأمور، وهم الباطنين. هم هؤلاء غلاة الزنادقة، القرامطة والفلاسفة. والفلاسفة، قلنا ما معنى كلمة فلسفة؟ محب الحكمة. قال: وقال: إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الأسماء يوجب الاشتباه في معناه. هؤلاء الذين أنكروا الأسماء قالوا: من أثبت الأسماء فهو مشبه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، وهم في الحقيقة لا يثبتون الأسماء الجهمية، ولذا قال المؤلف ومن أثبت الاسم وقال هو إيش مجاز، وإلا المعروف من عقيدة الجهمية هو ماذا؟ إنكار الأسماء وعدم إثباتها. ولكن قول المؤلف رحمه الله من أثبت الاسم وقال هو مجاز هذا في الحقيقة لا يعد إثباتا. قال ومن أنكر الصفات وقال إنه إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، وهؤلاء منهم معتزلة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. حاصل هذا أن كل من نفى شيئا سمى من يثبته ماذا؟ مشبها. فالذين أنكروا الأسماء قالوا في حق من أثبت الأسماء مشبه، ومن أنكر الصفات قال في حق من أثبت الصفات مشبه. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم من إثبات الصفات التشبيه. قال ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار، عبد الجبار الهمذاني، وهو الذي جاءت عنه القصة مع من؟ مع أبي إسحاق البصريين. قلنا في الدرس الماضي إنه من؟ الصحب بن عبد كان عنده أبو إسحاق البصريين، ولكن قلنا إنه عبد الوهاب المعتزلي وهو سبق لسان، لكن عبد الوهاب آخر الجباري هذا هو المراد به عبد الجبار الهمذاني المعتزلي. قال حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. لبيئة للزمخشري تكون يحفظها هم شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، احفظه ما يسمى في من أثبت الصفات حمر موكفة. ثم قال هم شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة أي بلا كيف بلا كيف، وهو المعتزلي ينبز بهذا أهل السنة الذين يثبتون الصفات. قال وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، وأنزم أخشري تلك الأبيات التي ذم فيها الحديث، قال وإن قلت من أهل الحديث وحزبه، إن قلت أنا من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم. الشارع لأنه ينسب من أثبت الصفات تارة يسميهم مشبهة وتارة يسميهم ماذا؟ مجسمة، وهذه صارت عقيدة هؤلاء المبتدعة. حاصل هذا الكلام الذي قرأه إن شاء الله واضح أن أهل البدع صاروا يطلقون لفظ المشبهة في حق من أثبت الصفات، ولذا قلنا إن الأولى إذا أثبتنا صفات الله ألا نعبر بلا تشبيه، لأننا إذا عبرنا بلا تشبيه قد يفهم السامع أننا التشبيه الذي يريده من أهل البدع وهو ماذا؟ إثبات الصفات. فإذا قلنا بلا تشبيه أي بلا إثبات صفات وهذا ليس مرادا لأهل السنة فكان نفي التمثيل أحسن. نبدأ عليه. قال ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات. أهل السنة إذا قال بلا تشبيه مرادهم ماذا؟ التمثيل، وليس مرادهم نفي الصفات. قال ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويخبر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، مع أنه قال لا يشبه شيئا من خلقه، فعبر بقول لا يشبه شيئا من خلقه وأثبت ماذا؟ وأثبت الصفات. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. لماذا هذا الكلام ذكره الشارح؟ ذكر مراد أهل البدع بنفي التشبيه ومراد أهل السنة بنفي التشبيه، لماذا ذكره؟ ليبين أن قول الطحاوي رحمه الله ولا يشبه الأنام، هل المراد نفي الصفات؟ ليس المراد نفي الصفات، ولكن المراد ماذا؟ نفي المماثلة. قال وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات، أي سيأتي في كلام الطحاوي أنه ماذا؟ يثبت الصفات، مما يدل على أنه لم يرد بقوله ولا يشبه الأنام نفي الصفات، تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. سيأتي أنه يستعمل فيه القياس الأولى، القياس ثلاثة، اثنان هذه فاسدة، قياس التمثيل وقياس الشمول. ما هو قياس التمثيل؟ قياس التمثيل هو المعروف عند الأصوليين إلحاق فرع بأصل في حكم من الأحكام لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. ويمثلون له مثلا في صفات الله الذي يستعمله المعتزلة وأمثالهم مثل الاستواء، قالوا الأصل الذي نراه ونشاهده هو الخالق أو المخلوق، الذي نراه ونشاهده من هو؟ مخلوق. قالوا فنجعل المخلوق هو إيش؟ الأصل. طيب استواء المخلوق إذا استوى على كرسي، هو محتاج لهذا الكرسي ومفتقر عليه إليه، أو ليس محتاجا له مفتقرا إليه؟ هو محتاج إليه، بمعنى أنه لو نزع من تحته ماذا؟ لسقط. فقال الأصل هو المخلوق، استواء المخلوق نجعله أصلا، الفرع ما هو؟ استواء الخالق، استواء الله تعالى على العرش. الحكم في المخلوق ما هو حكمه إذا استوى على العرش أو على كرسيه؟ أنه محتاج إليه ومفتقر إليه، والعلة قالوا هي الاستواء. إذن فإذا أثبتنا استواء الله تعالى يلزم أن الله ماذا؟ محتاج إلى العرش ومفتقر إليه، فقالوا لا نثبت لله الاستواء على العرش، فنفوا الاستواء على العرش. بأي طريق نفوه؟ بقياس التمثيل، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما. فالأصل الآن هو المخلوق، استواء المخلوق، والفرع هو استواء الخالق، والحكم هو الافتقار والاحتياج، والعلة هي الاستواء، كلاهما مشتركة في الاستواء، العلة الأمر الذي يجمع بين الأمرين. فإذا كان المخلوق الذي هو الأصل يحتاج إلى هذا الكرسي والعرش إذا استوى عليه معناه أن الفرع الذي هو الخالق إذا استوى محتاج إلى العرش، فبالتالي نحن لا نثبت استواء الله على عرشه، كذا قالوا. واضح هذا؟ إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما. وأما قياس الشمول أو القياس الشمولي هو يستعمل أهل المنطق ويقولون هو قياس مركب من مقدمتين أو أكثر ونتيجة، قياس مركب من مقدمتين أو أكثر ونتيجة، أو يقولون هو ما حوى ثلاث أمور: قاعدة كلية، وجزئي محكوم عليه، وجزئي ليس بمحكوم عليه. قالوا ما حوى واشتمل على ثلاث أمور: قاعدة كلية، وجزئي محكوم عليه، وجزئي غير محكوم عليه. قالوا فهذا الجزء الذي هو ليس بمحكوم عليه نلحقه بالجزئي الذي ماذا؟ الذي هو محكوم عليه. بالمثال يتضح المقال. مثاله الآن مثلا قالوا عندنا قاعدة كلية: كل متصف بالصفات فهو جسم، كل متصف بالصفات جسم، هذه قاعدة كلية. الجزء المحكوم عليه قالوا زيد مثلا، من الناس زيد متصف بالصفات وهو ايش؟ جسم. زيد متصف بالصفات وهو جسم، فالآن زيد جزئي أو قاعدة كلية؟ جزئي، ولكنه محكوم عليه بماذا؟ محكوم عليه بالقاعدة الكلية، أنه لما اتصل بالصفات صار ايش؟ جسم. طيب قالوا الجزء الذي ليس بمحكوم عليه الله تعالى متصل بالصفات، قالوا أنتم تقولون يا أهل السنة الله متصل بالصفات، إذن فنحكم عليه بنفس الحكم الذي حكمنا به على الجزئي الأول، وهو أنه ايش؟ أنه جسم. أو قل مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى كل متصف بالصفات جسم، المقدمة الثانية الله تعالى متصف بالصفات. ماذا ينتج من هاتين المقدمتين؟ المقدمة الأولى كل متصف بالصفات جسم، والمقدمة الثانية الله متصف بالصفات، ما هي النتيجة؟ أن الله جسم. فبالتالي قالوا نحن لا نثبت لله أي صفة. لماذا لا نثبت لله أي صفة؟ قالوا لأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم بهذا القياس الشمولي، فهذه القياس باطلة ولا يجوز استعمالها في حق الله تعالى. من يعيدها؟ من يعيد القياس التمثيلي؟ ما هو قلنا القياس التمثيلي؟ ها؟ واحد يتكلم واحد غالبون كذا. إلحاق فرع بأصل في حكم من الأحكام لعلة، مثل هذا في صفات الله، كيف قالوا؟ مثلا نأتي الآن أهل السنة نثبت الاستواء، قالوا الأصل الذي نراه هو استواء من؟ مخلوق. قالوا فنجعل استواء المخلوق أصلا، لا نجعل استواء المخلوق أصلا، نقيس عليه ماذا؟ استواء الله. استواء الله يكون إيش؟ فرعا. طيب ما هو الحكم في استواء المخلوق؟ أنه محتاج ومفتقر لذلك الشيء الذي استوى عليه. العلة هي إيش الذي جمعت بينهما؟ الاستواء. فإذا كان المخلوق محتاج ومفتقر إلى هذا الشيء الذي استوى عليه، فالله يكون إذا استوى ماذا؟ محتاجا ومفتقرا إلى ما استوى عليه. فبالتالي قالوا نحن إيش؟ ننفي الاستواء، لأن الاستواء يلزم منه النقص، القياس الشمولي ماذا قالوا فيه يا إبراهيم؟ قالوا إما يكون مركبا من قاعدة كلية وجزئي محكوم عليه وجزئي غير محكوم عليه، أو قالوا مركب من مقدمتين أو أكثر ونتيجة. طبق على الأول الذي هو قاعدة كلية وجزئية، كل متصف، كل متصف بالصفات جسم، هذه قاعدة كلية. الجزئي المحكوم عليه قالوا المخلوق متصف بالصفات وهو إيش؟ جسم. بقي معنا جزئي ليس بمحكوم عليه، فنلتقوا بالجزئي المحكوم عليه، فما هو؟ أن الله إذا كان متصف بالصفات فهو جسم، فلا نثبت الصفات. ها، من يطبق على الثاني؟ مقدمتين ونتيجة. ها؟ المقدمة صغرى ومقدمة كبرى وإيش؟ ونتيجة. هذا من كلام المناطق كله. نعم، المقدمة الكبرى كل متصف بالصفات جسم، والمقدمة الصغرى الله متصف بالصفات، والنتيجة أن الله جسم. إذا قلنا هو إيش؟ متصف بالصفات، فلا نثبت أي صفة. واضح هذا؟ فهذان قياسان لا يجوز استعمالهما في حق الله. بقي القياس الثالث، ماذا يسمى؟ قياس الأولى. وما هي قياس الأولى؟ ما هو قياس الأولى؟ حاصله كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف الخالق به فالله أولى به. كل كمال، زد لفظ مطلق، بعضهم يقيد بها كل كمال مطلق ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. الخالق أمكن أن يتصف الله به، يمكن أن يتصف الله به، ليس لا يمكن، وأمكن أن يتصف به الخالق فالله أولى به. لماذا؟ قالوا لأن معطي الكمال أولى بالكمال. هذا الكمال الذي من المخلوق من أعطاه؟ الله الذي أعطاه إياه. ومعطي الكمال أولى بالكمال. إذا كان الله أعطاه الكمال معنى أن الله تعالى أكمل منه. وهذا القياس الأولى استعمله جماعة من أهل السنة وهو صحيح. بقي أن يقال أمر ينبه عليه مهم، هل تثبت الصفات بقياس الأولى؟ لا. ليس المراد من ذكر أهل السنة للقياس الأولى وأنه قياس صحيح أنه يستقل في إثبات الأسماء والصفات، وإنما المراد هو من باب محاججة المبطلين، أو من باب التكثير ماذا؟ من الأدلة بجانب أدلة القرآن والسنة. وإلا فإن أسماء الله وصفات الله توقيفية لا يجوز أن تثبت بالأقيسة، وإنما يتوقف في إثباتها على ما جاء في الأدلة. فما جاء في الأدلة من أسماء الله وصفاته أثبتناه، وما لم يأتي في الأدلة نفيناه. وليس معناه أننا نثبت بهذا القياس أسماء وصفات لله تعالى لم يثبتها لنفسه. قد يقول قال إذن لا فائدة في القياس الأولى، لماذا يذكر أهل السنة في كتبهم ويقولون هو قياس صحيح؟ إذا كان لا نثبت به اسما ولا صفة لا فائدة من ذكره. ما هو الجواب؟ الجواب نقول بل من ذكره فائدة، وهي المحاجة للمبطلين، المحاجة للمبطلين. وإلا فأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا يجوز إثباتها بالأقيسة، ولكن من باب مجادلة أهل الكلام والمنطق وأهل العقول بمثل ما يستدلون به قد يحتاج إليه. عرفنا هذا إن شاء الله. نقرأ الآن. قال ومما يوضح هذا، ما هو الذي يوضح هذا؟ إشارة إلى إيش؟ إلى أن أهل السنة إذا نفوا التشبيه يريدون به ماذا؟ نفي التمثيل، لا يريدون نفي الصفات، وأنه لا تعارض بين إثبات الصفات ونفي التشبيه. قال: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمول يستوي أفراده. وبهذا تعلم أن قياس التمثيل فيه أصل وفيه فرع، وأما قياس الشمول ليس فيه أصل وفرع، بل كلها أفراد متساوية يلحق بعضها ببعض. بعضهم يمثل، قال: إلحاق الابن بأبيه أو بأمه هذا من قياس التمثيل، وإلحاق بأحد إخوانه هذا من قياس الشمول، لأنه يشملهم شيء كله وهو أنهم إخوة. قال: فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها كما يفعل من يقيس قياس الشمول. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية، أي فيما يتعلق بالله من أسماء صفاته، لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. فساد أدلتهم واضح، إما يرونها فاسدة وإما يرونها ماذا؟ متكافئة متقاومة، لا يستطيع يرجح بعضها على بعض. وسيأتي من كلام أهل الكلام ما يبين هذا الذي ذكره الشارح، سينقله الشارح رحمه الله في موضع من هذا الكتاب. قال: ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، وكما سمعنا كما سمعت أنه وإن استعمل في حق الله قياس الأولى فهو ليس دليلا مستقلا في إثبات الأسماء والصفات، وإنما الأسماء والصفات تثبت بالأدلة، وهذا يكون من باب التكثير من الأدلة والمحاجة للمبطلين. قال: ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث أي المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. تأمل كمال مطلق، لماذا؟ لأنه قد يكون الكمال في حق المخلوق كمالا ولكنه كمال نسبي، كالأكل والشرب الآن في حق المخلوق كمال وليس بكمال. من أي وجه كمال؟ من حيث أن الذي يأكل ويشرب أكمل من الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي لا يأكل ولا يشرب غالبا يكون مريضا ناقص، ولكن الذي يأكل ويشرب كامل. طيب، هل هذا الكمال الذي هو الأكل والشرب كمال مطلق أو كمال نسبي؟ لماذا نسبي؟ لا، لماذا كمال نسبي في حق المخلوق؟ لا، لأنه دليل احتياجه إليه. واضح هذا؟ دليل احتياجه وافتقاره إليه، فهو كمال من وجه وليس كمالا من وجه. من أي وجه كمال؟ من حيث أن الذي يأكل ويشرب وينام أكمل من الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وهو ليس بكمال من حيث أن الذي يأكل ويشرب وينام دليل حاجته إلى هذه الأشياء. فهل يقال إن هذا كمال فنثبت لله تعالى؟ لا، لأن هذا كمال ماذا؟ نسبي. ونحن قلنا الذي يثبت لله هو كل كمال في المخلوق ماذا؟ مطلق، كل كمال مطلق أي لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه. قال: مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، أي لا يستلزم العدم. فالواجب القديم أولى به. فكم هذه قيود لقياس الأولى؟ الحمد لله. القيد الأول ماذا؟ أن يكون كمالا مطلقا، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. القيد الثاني أنه يمكن أن يتصف به الخالق. والثالث ألا يكون مستلزما للعدم، قال وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه. فإذا توفرت هذه الثلاث الأمور صح قياس الأولى. قال وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه. فإذا كان هذا المخلوق واستفاد من الله قد اتصف به فالله ماذا؟ أولى وأحق بذلك الكمال. وأن كل نقص وعيب في نفسه، تأمل، وأن كل نقص وعيب في نفسه. لماذا قيد بهذا القيد نقص في نفسه؟ ليخرج ما لم يكن عيبا ونقصا في نفسه، وهو النقص النسبي. الآن مثلا الكبرياء في حق المخلوق كمال أو نقص؟ نقص، ولكنه في حق الله كمال. فبهذا نعلم أن النقص أيضا في حق المخلوق نوعان، نقص مطلق ونقص نسبي. ما هو النقص المطلق؟ هو الذي يكون نقصا وعيبا في نفسه كالجهل، أنه بنفسه نقص أو لا نقص. وكذلك العمى والصمم والعجز، هذه كلها نقص بنفسها. وهناك نقص نسبي لا يكون نقصا بنفسه مثل تكبر المخلوق، فاتصافه بهذه الصفة في حق المخلوق ماذا؟ نقص. فما هو الذي ننفي عن الله؟ كل نقص نفي عن المخلوق ونزه عن المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. ما هو النقص؟ الذي يكون نقصا وعيبا في نفسه، النقص المطلق. قال وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. فبهذا نعلم أن قياس الأولى هل يختص بالإثبات أو يدخل في الإثبات والنفي؟ يدخل في الإثبات والنفي. ما حاصله في الإثبات؟ أمن يلخصه؟ ها؟
أن ما ثبت الإنسان صفات كمال
قيد كل كمال مطلق ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق ولم يكن مستلزما للعدم فالخالق أولى به. والنقص كيف نقول؟ كل نقص مطلق نفي عن المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. قال ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء. ما هي الآية؟ ليس كمثل شيء استدلوا بها، قال والله قال ليس كمثل. فإذا أثبتنا الصفات معناه أثبتنا له المماثل. أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. تشبه من التشبيه خطأ. ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه، يتشبهون هم بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. لماذا؟ من يقول لماذا هذا أعجب العجب جعله الشارح؟ قال انظر، غلاة الصفات، غلاة نفاة الصفات الذين استدلوا بهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، استدلوا بها على نفي الصفات، ثم قالوا أصل الفلسفة هي التشبه بالله على قدر الطاقة. ما وجه العجب؟
أن الله قال ليس كمثله شيء.
نعم.
وهم أرادوا أن يتشبه. ثم تشبهوا.
نعم أحسن. هم ينفون الصفات ثم قالوا التشبه بالإله. إذا كان ليس موصوفا بالصفات، هل ممكن التشبه بشيء غير موصوف بالصفات؟ فبماذا يتشبهون؟ واضح هذا، استعجب المؤلف، انظر، هو هذا إلزام قوي لهم. يعني قال أنتم تنفون الصفات ولا تبقون لله صفة، ثم تقولون أن الفلسفة عندكم التشبب الإله. إذا كنتم تنفون الصفات فبأي شيء يحصل التشبه؟ فإن التشبه إنما يكون تشبه شخص بآخر في ماذا؟ في صفاته. فإذا نفيتم عن الله الصفات فبأي شيء تتشبهون؟ قالوا يجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي، يروى ولا يروي عندكم؟ ويروي مضبوطة كذا لعلها أحسن عندنا يطلقنا. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروي، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله. هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام والإمام الألباني وغيرهم قالوا لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة، حديث من المكذوبات. تخلقوا بأخلاق الله مكذوب، لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة، نص على ذلك شيخ الإسلام وكذلك كلام الإمام الألباني في تحقيق. ماذا قال الشيخ الألباني؟ طيب. قال فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ تخلق بأخلاق الله، ماذا بقي حتى يتخلقوا به وقد نفوا الصفات؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته لا يشبهه شيء من مخلوقاته. إن الله قال، لأن الطحاوي ماذا قال؟ قال ولا يشبه الأنام. فإذا كان هو لا يشبه الأنام فالأنام أيضا لا يشبهونه. قال لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية الاتحادية لعنهم الله. النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، والمشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق من الحلولية والاتحادية. قال ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. نعم. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، أي قوله ولا يشبه الأنام نفي لمشابهة الله للخلق ونفي لمشابهة الخلق لله. والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول، ما هو الأول؟ الناس، أكثر من الباقي والله أعلم. بل ظاهر الآية يشهد ماذا؟ الثاني، والأرض وضعها للأنام، أي كل ذوات الأرواح ماذا؟ تعيش في هذه الأرض وتكون فيها. فالأنام فسر بالناس وفسر بالخلق كلهم وفسر بكل ذي روح وخص بالثقلين. ويمتفي بها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.